عائدهم وجنته لهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي، حياكم الله بالسلام، وأسكنني وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى ضحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا مرحبا بكم شيخنا، السلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، يعني فضيلتكم عرجت كثيرا على أمر قرارات المجامع الفقهية، وعلى أن قرارات هذه المجامع تعتبر من أعلى مراتب الاجتهاد الجماعي في عصرنا. وبحكم خبرة فضيلتكم في أمر هذه المجامع، يعني ففضيلتكم ما شاء الله يعني عشتم سنوات طوال مع قرارات هذه المجامع وما زلتم إلى الآن، فنريد من فضيلتكم أن تعرفونا بدور هذه المجامع الفقهية وبطريقة عملها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي خاتم خير البشر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من قبل كان من السهل على من ألم بعلوم الشرع أن يفتي أو أن يدلي بدلوة في مجال الإفتاء، أما في عصرنا فقد تشابكت الأمور، تعقدت. مثلا فتوى بالنسبة لرؤية الهلال لا يكفي أن نأتي برجال الشرع، وإنما نحتاج إلى رجال الفقه، رجال الفلك.
نعم.
إنما نأتي مثلا إلى طفل الأنابيب، لو جئنا رجال الشرع دون أن يشرح لهم ما يتصل بطفل الأنابيب لا يستطيعون
إفتاء
أن يقولوا حكم الشرع كذا.
نعم.
لذلك رأى أهل العلم والفضل الحريصون على دينهم، رأوا أن يكون هناك الاتجاه للفتوى الجماعية. في عصرنا أول من فكر في هذا التفكير الجماعي الشيخ محمود شلتوت رحمه الله رحمة واسعة،
رحمه الله،
فرأى أن يكون هناك في مصر مجمعا يضم صفوة علماء الأمة، وليس صفوة علماء أمة علماء مصر، لا، علماء الأمة.
نعم.
بحيث إن هؤلاء الصفوة بتخصصاتهم المختلفة يستطيعون أن يجتهدوا في النوازل التي تنزل بالأمة، نواحي الفقهية. وفعلا رحمه الله استطاع بدعوته هذه أن ينشئ مجمع البحوث الإسلامية في مصر، وللأسف المجمع أنشئ وبدأ عمله بعد أن انتقل الشيخ شلتوت رحمه الله إلى جوار ربه
رحمه الله رحمة
واسعة. المجمع هذا كان يضم 30 من علماء مصر و20 من علماء الدول الأخرى، إلى جانب خبراء في المسائل المختلفة، في المسائل المختلفة. ولذلك في المؤتمر الثاني، يعني المؤتمر الأول كان لوضع الأسس، نعم.
خطة البحث، المنهج كيف سيكون، وعند الاختلافات الفقهية ماذا سنفعل، وبالنسبة للمذاهب ما موقفنا من هذه المذاهب. وضعوا طريقة منهجية في إفتاء.
نعود شيخنا إلى هذه الطريقة، ولكن نستقبل أخونا عبد الرحمن من سوريا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزيكم عنا كل خير.
حفظكم الله
الشيخ.
حياك الله بارك الله فيك.
وحبس أسأل سؤال بعد إذنك.
تفضل سؤالك يا أخي.
أنا في عندي محل تجاري، محل مواد غذائية، وبيطلع لي شيء زكاة كل سنة شيء. هذا هو سؤالي.
يعني أنت عندك محل مواد غذائية، بتسأل هل عليه زكاة، يخرج عليه زكاة سنويا يعني أم لا؟
إيه بعد، إيه هذا هو استفساري.
أبشر يا أخي، شيخ يجيب إن شاء الله، بارك الله فيك.
الله يجزيك عنك الخير.
الله يحفظك. تفضل شيخنا.
يعني يختار له أهل الثقة، أهل التقوى، أهل العلم. يعني لم يكن يختار أهل العلم فقط، وإنما من عرفوا بالتقوى والورع إلى جانب العلم.
نعم.
من عرفوا، والله أعلم سبحانه وتعالى بخبايا النفوس. مجمع البحوث الإسلامية عندما أنشئ كان هو الهيئة العليا للإفتاء في مصر.
كده في العالم الإسلامي، لأنه يضم كثير.
نعم، هو في مصر، إذن في العالم الإسلامي.
نعم.
أضرب مثلا هنا بالمؤتمر الثاني الذي كان له. المؤتمر الأول وضع الأسس.
نعم.
وقدمت بعض الأبحاث، لكن في المؤتمر الثاني كان الإعداد بدأ من الانتهاء من المؤتمر الأول.
نعم.
يعني عند الانتهاء من المؤتمر ينظر في المؤتمر في العام القادم سيكون في أي موضوعات، الأبحاث من الذي سيقدم الأبحاث، هذه الأبحاث تناقش. فإذا هنا كان يطلب من عدد من الأعضاء والخبراء بكتابة أبحاث في الموضوعات التي ستبحث في العام القادم.
نعم.
العام القادم. فهنا كان من الموضوعات التي رأوا أنها مهمة أعمال البنوك.
نرجع أيضا إلى مسألة أعمال البنوك، ولكن نستقبل أختنا هالة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
فضل حضرتك، أنا كنت فاتحة دفتر توفير في بنك ربوي من 12 سنة، وأنا دلوقتي عايزة أتخلص من الفوائد الربوية كلها، بس أنا من 9 سنين سحبت مبلغ 7000 جنيه، فأنا دلوقتي أتخلص من اللي باقي من الربا ولا أعمل في المبلغ إيه؟ مع العلم إن في الوقت اللي أنا سحبت 7000 جنيه كانت جملة الفوائد في الوقت ده كانت 3000 جنيه بس، فكنت عايزة أعرف أحسبها إزاي بس عشان ما يبقاش علي أي ذنب. شكرا جدا.
جزاكم الله خير أختي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معذرة شيخنا، أيضا نستقبل أخونا إبراهيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أستاذي؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
كيف حالك سيدي؟
كرمك الباري، تفضل.
الله يزيد فضلك يا أخي الكريم. أنا في عندي مشكلة عائلية بيني وبين أخوتي، وبقالها فترة طويلة جدا ومش عارف شو بدي أسوي معاهم. المشكلة كالآتي: أنا بسافر بقالي 20 سنة، وأمي اللي طيلاه مني واخدام وديها على أخوات المتجوزات. أخوات المتجوزات عيد موسم هدايا ما هدايا، علاوة على ذلك تأخذ كل شيء. يعني أنا بسافر لها عند هسه صار لي 20 سنة ما وفرت قرش لإلي ولا لعيري، وهسه بقولي شو سويت لنا أنت شو سويت لنا؟ ففي يعني ابن بيت، البيت هذا هو اللي أبويا تركوا لنا. يعني طبعا أبويا لما توفى سددت علينا، كان فيه مبلغ من الديون خدت بالك، سددته أنا اللي سددته، يعني ربك ولا عنه سددته. وبعد 20 سنة مسافر أنا طبعا في الأردن، بيقولوا لي هسه أنت شو سويت لنا أنت شو سويت لنا؟ فأنا بدي أعرف مصيري أنا مع إخوتي إيه، أو إني أقطعهم يعني مش أودهم، أو إني هم زعلانين مني مش عايزين أروح لهم، وأمي غضبانة علي وزعلانة مني، مش عارف شو بدي أسوي أنا.
أبشر يا أخي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال. أختنا شيماء، السلام عليكم. شيماء السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي سؤال.
لو سمحت حضرتك، أنا عندي سؤالين. السؤال الأولاني إن أنا عندي فلوس حطاهم في دفتر التوفير وعايزة أسحبهم إن شاء الله أول الشهر ده، فهل ينفع أن أنا أديهم لأي حد قريب لي محتاج في دفع إيجار؟ السؤال الأول. السؤال الثاني حضرتك، إن أنا أديت لزوجي فلوس، هو فاتح محل وأنا أديته فلوس على أساس إن هو يعني يطلع من الفلوس دي الربح ويقسمه بيني وبينه، فلأن الموضوع يعني تقريبا مش ماشي معاه، فاتفق إن هو مثلا يديني كل أسبوع حاجة، فهل ده في يعني في مشكلة يعني بالنسبة للموضوع ده، يعني من ناحية الدينية فيها مشكلة ولا لا؟ وشكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشري يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. تفضل شيخنا، أرجع إلى مسألة المجامع.
المؤتمر الثاني لمجمع الأسرة الإسلامية حضره 86 عالما،
بسم الله ما شاء الله،
من 35 دولة إسلامية. هذا الجمع الكبير قدم له عدد من الأبحاث في الموضوعات التي من المقرر عرضها في المؤتمر، ومنها ما يتصل بأعمال البنوك. هذه الأبحاث تقدم وتناقش، ثم تناقش مناقشة علنية، ثم المؤتمر إما أن ينتهي إلى رأي في المسائل التي تعرض عليه، وإما أن يختلف السادة المشاركون فيؤجل لمؤتمر آخر. في هذا المؤتمر الثاني انتهوا إلى أن بعد أن شرح الاقتصاديون طريقة عمل البنوك وأن وظيفة البنك هي التعاون في الائتمان أي والتجار في الديون، و دخل البنك أساسا من الفوائد التي تؤخذ على الديون، بعد أن انتهوا من هذا العرض والمناقشة انتهوا إلى قرار جماعي بالإجماع، قرروا أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، مقطوع، لم يروا أنه مسألة اجتهادية، لا، قال هذا المقطوع بتحريمه، لأن هذه الصورة هي التي كانت في الجاهلية، وربما تكون هذه أسوأ.
ده كان قرار المجمع في مصر،
في مصر اللي حضره هذا العدد الكبير من هذه الدول، تولى أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة. إذن هنا المسألة انتهت من الناحية النظرية، الناحية النظرية،
نعم.
والمجمع، مجمع البحوث الإسلامية، كان له وزنه لأنه كان هو المجمع الوحيد، يعني هو يسبق مجمع الفقه، منظمة الفقه للرابط الإسلامي، ومجمع الفقه منظمة المؤتمر الإسلامي، هو أسبق من هذين المجمعين،
مجمع فقه مكة ومجمع فقه منظمة العمل الإسلامي،
يعني بجدة،
نعم.
هو يسبق هذين المجمعين. فمجمع البحوث كان منهجه هو هذا، أن ينظر إلى ما سيبحث في العام القادم، وهو أهم الموضوعات التي يحتاج إليها المسلمون، تكتب فيها أبحاث وتعرض، وبعد المناقشة يتخذ القرار بالإجماع، فإذا كان هناك خلاف يرجع إلى مؤتمر آخر.
طب شيخنا، أيضا نرجع لتفصيل هذا الأمر، لكن أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت لي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
أنا أوصى لي جدي لوالدي بوصية، كتب لي، يعني كنت أقيم معه في منزل وكتب لي المنزل باسمي في وصية، وعندما توفى جدي جاء الورثة الشرعيون وقالوا نحن نقسم التركة حسب شرع الله، وقالوا يعني أنت تتبع لوالدك، ولم يعطوني حقي فيما كتبه لي جدي في الوصية، وبعد ذلك تم بيع المنزل، فيعني هل أنا لي حق في هذه الوصية، وهل المنزل الذي بيع هل يعني أنا مثلا لو طلبت الحج دلوقتي في الموضوع دوت هل يكون علي اسم بالنسبة لوالدي أو للورثة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا أخي، بارك الله فيك. شيخ يجوب إن شاء الله، بارك الله فيك، تفضل شيخ.
فالمنهج الذي كان يسلكه مجمع البعثة الإسلامية هو هذا، كان يجمع أولا عدد من مختصين في الفقه وأصوله، ويحضره عدد من الخبراء في الموضوعات التي تبحث، وظل هكذا على هذا النمط إلى أن تحول بعد ذلك إلى مجمع إقليمي، بمعنى أنه أصبح في أيامنا الأخيرة منذ بضع سنوات أعضاؤه من مصر فقط،
ما أصبح مجمع دولي،
لم يعد مجمعا دوليا ولا أصبح مجمعا إقليميا مثل مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، كلها مجامع إقليمية ليست دولية. لكن نشأ مجمعان دوليان آخران، مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا يمثل جميع دول الإسلامية، وإلى جانب ممثلين عن جميع الدول الإسلامية هناك أشخاص يختارون لكفاءتهم لا لدولهم.
نعم، يعني هو بيأخذ ممثلين من الدول،
يأخذ أولا
يأخذ أشخاص يعني
نعم.
يعني هم في العلم معروفون فبيختاروا،
بيختاروا أولا كل دولة لها من يمثلها، ثم أشخاص يختارون، ومن هؤلاء وأولئك يتكون مجمع الفقه الإسلامي موثقا منظمة المؤتمر الإسلامي.
نعم.
ثم عندنا المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة، وهذا تكون من 30 عضوا، لكن هؤلاء الأعضاء يعتبرون من أكبر علماء العالم الإسلامي،
يعني هو أيضا يجمع كثير من العلماء ليس في مكة وحدها، ولكن هو دولي
دولي. المناهج التي تسلكها المجامع الفقهية واحدة، منهج واحد، بالنسبة أن أبحاث تقدم، يعني يخسر الأعضاء والخبراء، لأن المجمع الرابطة أيضا فيه خبراء غير الثالثين، فيخسر هؤلاء بموضوعات التي تستبحث في العام القادم لكتابة أبحاث، وهذه الأبحاث تناقش في المؤتمرات، وبعد المناقشة إما أن ينتهي المؤتمر إلى قرار أو يرجع إلى مؤتمر قادم.
طب شيخنا، يعني من الأمور التي ترمى على المجامع الفقهية أن ليس كل الأعضاء يبحث القضية المطروحة، وإنما يعني بعضهم يبحث القضية ويأتي ببحث الذي يقدمه ثم يعرضه على الأعضاء الموجودون وهم يقضون أو لا يقضون، الشاهد انه بيقولون انه ليس الكل يبحث، والاصل ده اجتهاد جماعي، فكل لابد ان يبحث لانه هؤلاء هم صفة العلماء.
فرق بين ان يبحث بمعنى ان يكتب، وان يبحث بمعنى ان يستمع ويناقش.
نعم،
هذا نوع من البحث، فليس الكل يكتب، نعم، لكن الكل يقرأ ويناقش، وعادة الأبحاث بعد أن تكتب ترسل إلى الأعضاء والخبراء حتى يقرؤوها وهم في مكتباتهم الخاصة.
نعم،
يعني لا ينتظر حتى يأتي الأعضاء والخبراء، وأنه يرسل إليهم،
يعني قبل انعقاد المؤتمر بترسل إليهم هذه الأبحاث وهم يرجعونها
يقرؤونها ويكتبون ملاحظاتهم، ثم يأتي المؤتمر تبدأ مناقشة.
نعم،
فالمناقشة هنا الكل يشترك فيها، المناقشة العلمية هذه، ثم بعد المناقشة الأمر واضح لا لبس فيه، يتخذ القرار ويكتب القرار وينشر القرار، في خلاف يرجع لمؤتمر آخر. وضربت مثلا بمسألة قد تبدو سهلة بسيطة، بطاقة الائتمان.
نعم،
بطاقة الائتمان هذه بحثها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ولم يصدر القرار الأخير إلا بعد 4 مؤتمرات خلال 9 سنوات.
سبحان الملك، مدة طويلة.
نعم، صدر القرار الأخير، كان في كل سنة جزئية ويختلف فيه أشياء تترك ترجع وهكذا. ولذلك هذا يمثل أعلى مراتب الاجتهاد في عصرنا. بقي الآن في عصرنا مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع الفقه الوطني الإسلامي، ثم المجامع الإقليمية المختلفة في مصر أصبع إقليميا، في السودان، في الهند، في أمريكا، في أوروبا، في أماكن كثيرة مجامع فقهية إقليمية. لما المجامع الدولية الآن يوجد مجمعان دوليان، هما مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع الفقهي للوطن الإسلامي. ولذلك في كتاب وسائط القضاء الفقه المعاصرة عندما أثبتت جميع القرارات الفقهية للمجامع الدولية، أثبتت القرارات التي صدرت من مجمع البحوث أيام أن كان دوليا،
نعم،
والقرارات التي صدرت عن المجمع الفقهي للوطن الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. ولم أثبت قرارات مجمع فقهاء الشارع أمريكا الذي أنا النائب الأول الرئيسي،
لأنه ده مجمع إقليمي.
لأنه مجمع إقليمي.
يعني حضرتك بتثبت القرارات المجامع الدولية.
الدولية.
لأن هذا هو الاجتهاد الجماعي.
نعم.
وهذا هو الذي يضجع إليه ناس ويفي إليه ناس.
نعم. وأثبت قرارات المجامع الفقهية الدولية كلها أثبتها في كتابي موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة. وكما قلت أثبت قرارات المجامع الإقليمية.
طب شيخنا، أيضا مما يضمع المجامع الفقهية أن هناك صدام ما بين قرارات المجامع الدولية، وهذا ما سنناقش فيه، ولكن بعد أن نستقبل أختنا سمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا دلوقتي زوجي بيشتغل في شركة اتصالات، ويعني بيشتغل إن هو بيبيع الخطوط بتاعت الشركة ديت، بيبيعها بسعر معين. فالناس اللي تشتري منه ممكن تعرض عليه سعر أكبر من السعر اللي هو مفروض يبيع بيه، فهل يجوز إن هو ياخد الفرق ده في جيبه؟ يعني يدي الشركة السعر اللي هو المطلوب فيها وبعدين ياخد الفرق الفلوس ديت في جيبه هو؟ هو بيشتغل في الشركة وبيتقاضى منها راتب.
هو بيشتغل في شركة يا أختي؟
وبيأتي
بالكروت من هذه الشركة بيوزعها على الفروع مثلا،
بيوزعها أيوة على الفروع أو العملاء اللي بيجوا يشتروا منه.
نعم.
فهم ممكن يعرضوا عليه مبلغ أكبر من سعر السلعة دي مقابل أي حاجة، بأن هم إن هو يفعل لهم الخطوط يعني بسرعة، أو إن هو يعني ينجز شغل يعني ينجز فيه. فهل يجوز لي إن هو ياخد الفرق دوت، علما بأن الناس اللي بتيجي تشتري منه ديت عشان يجي يشتروا كمية كبيرة من الخطوط لازم يجيبوا سجلات تجارية، لازم يشتروا بسجلات تجارية. السجلات التجارية دي ممكن تكون إن هي متاخدة مثلا من أصحابها بدون علمهم، يعني ممكن يشتري السجلات التجارية دي من موظفين ممكن يكونوا بياخدوها بيسرقوها أو أي، يعني ما يعرفش مصدرها إيه.
نعم.
المهم إن صاحب السجل ده ممكن ما يكونش على علم بإن السجل بتاع ده بنشتري بيه بيشترى بيه الخطوط ديت أو السلع ديت.
خلاص يا أختي، بارك الله فيك، أبشري الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نظر شيخنا إلى موضوع التصدم بين قرارات المجامع.
هذا غير صحيح. صحيح. لماذا؟ انظر إلى كما قلت لك قرارات المجامع الفقهية الدولية كلها موجودة في كتابي.
نعم.
انظر إليها لا تجد أي اختلاف بين مجمع وآخر سوى في نقطة واحدة. مجمع الفقه بروت عام إسلامي عندما شرح، عندما أعرض موضوع طفل الأنابيب وبحث هذا الموضوع انتهى إلى قرار. مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحث نفس الموضوع وانتهى إلى قرار في جزئية خالف فيها مجمع الرابطة. هذه الجزئية التي خالف فيها مجمع الرابطة أرسلت إلى مجمع الرابطة. مجمع الرابطة في المؤتمر التالي مباشرة أعاد بحث الموضوع فانتهى إلى ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلام الدولي.
يعني خلافهم انتهى بعد
وغير وعدل القرار وانتهت الفتوى. فإذا هنا ليس هناك تصادم. قد يكون التصادم بين المجامع الإقليمية ممكن،
نعم،
بل قد يكون تصادم بين مجمع إقليمي هو نفسه وقرارات له هو. يعني على سبيل المثال مجمع البحوث الإسلامية عندما كان مجمعا دوليا وحضر هذا الضغط انتهى إلى أن فوائد البنوك كما قلنا من الربا المقطوع بتحريم نص الكتاب والسنة.
نعم.
عندما أصبح عدد المختصين في الفقه 7 فقط، هناك من الأعضاء من هو رئيس مجلس إدارة بنك ربوي أو هو كذا يعني الآخرين،
نعم،
وجدنا فتوى تعارض الفتوى الأولى. فإذا التعارض هنا لأنه يتعارض بين مجمع إقليمي ومجمع دولي.
نعم.
مجمع إقليمي الآن وكان وقتها مجمعا دوليا، ثم المجمع الرابط ومجمع المنظمة انتهى أيضا إلى تحريم فوائد البنوك. يبقى كأن الفتوى الأخيرة تتعارض مع المجمع الدولي، مجمع البحوث الإسلامية عندما كانوا دوليا، والمجمعين الدوليين الآخرين وهو مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه لرابطة العلم الإسلامي.
طيب شيخنا استقبل هذا الاتصال أخونا أبو يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف صحتك يا أخي الكريم؟
أكرمك الباري.
نسلم على فضيلة الدكتور الشيخ علي الفالوس.
حياك الله وبارك الله فيك.
تحية ودوم يا دكتور. دكتور لو سمحت عايز أسألك سؤال لو سمحت. الآن أنا شغال في شركة مقاولات، وفي لي صديق عرض علي عنده شغل، صديقي هذا عنده شغل وقال لي بده مقاول انه ياخذ منه هذا الشغل انه يشتغله. هل الشركه تاعتنا احنا غير مؤهله لهذا الشغل وما بتقدر تشتغله، يعني لا من ناحيه ماديه ولا من ناحيه تاهيل؟ الان انا شفت مثلا مقاول من برا على اساس انه يشتغل هذا الشغل بس، ولكن مثلا عرضت إن عليه اني اخذ مثلا عموله مقابل اني اوديه على الشغل هذا. هل شرعا هذا العمولة اللي انا باخذها هل تعتبر حلال، ولا لازم الشركة اللي انا بشتغل فيها لازم الشركه في العمولة هاي؟ البند الاول. والبند الثاني لو مثلا العمولة هاي انا اخذتها لو هبة مني مثلا بدون اي ضربة لازم ان اعطيت للشخص الاول اللي هو صديق اللي اعطاني الشغل مثلا مبلغ منها هبة مني، هل هذا حلال او حرام؟ وبارك الله فيك. وإذا ما فهم السؤال بعود بعيده أي نقطة أو إشي.
يعني يا أخي أنت بتعمل شركة مقاولات وهناك صديق عرض عليك أنه يعني تصنع عمل أنت بترى أنه الشركة اللي أنت تعمل فيها لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل.
هو العمل اللي عرضوا عليه مقاولات، ولكن الشركة غير مؤهلة أنها تقوم في هذا العمل.
نعم.
من ناحية ماديا ومن كل النواحي، يعني ما هي قادرة تكون في هذا العمل.
فأنت رأيت أنت تأتي بمقاول من الخارج وتطلب منه عمولة تأخذها، فأنت تزع عن حكم العمولة هذه.
نعم، هذه العمولة هل أنا حلال أخذها ولا لازم الشركة في هذه العمولة؟ ولو أنا مثلا هذه كانت العمولة حلال، هل هبة مني بقدر أعطي منها قسم أو مبلغ معين للشخص اللي أخذت منه الشغل هذا؟
وبارك الله فيك. أبشر الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذنك أنا ليا زميل ثلاث له شقة في الإسكان، ثمنها مطلوب منه إنه يكايش ثمنها 30,000 جنيه، يا إما تتحول للبنك تبقى 95,000 جنيه، يخصموا منه كل شهر 320 جنيه على 20 سنة، فهل يجوز ولا لا؟
يعني هو مطلوب منه كيش شقة 30,000 جنيه،
30,000 وهو معهوش كيش،
أو
يا إما يحولوها له للبنك
والبنك هيعمل معاه إيه؟
هيخليها له 95,000 جنيه وياخد من مرتبه 320 جنيه على 20 سنة.
حاضر يا أخي، شيخ يجيبه إن شاء الله. بارك الله فيه. شيخنا أفهم من كلام فضيلتكم يعني تلخيصا موجزا أنه أول من فكر في إنشاء هذه المجامع الفقهية في العصر الحديث كان شيخنا الشيخ شلتوت رحمة الله تعالى عليه، وأنشأ مجمع البحوث الإسلامية الدولي الذي كان يضم هذا العدد الهائل من المشايخ والعلماء من الدولة الإسلامية قاطبة، ثم بعد ذلك أنشئ بعد ذلك مجمع التابع لوابط العلم الإسلامي والمجمع الآخر لمجمع الفقه الإسلامي مكة، وتحول مجمع البحوث الإسلامية من مجمع دولي إلى مجمع إقليمي. وحضرتك رديت على مسألة أنه ليس كل الأعضاء يبحثون هذه القضايا التي فرض عليهم، بأن كل الأعضاء يناقش في هذه الموضوعات. نعم، هو ليس كل أعضاء يكتب، وإنما الأعضاء الذين يكتبون يعرضون على الأعضاء الذين لا يكتبون في مكتباتهم الخاصة، وكل يكتب الملاحظات التي تترأى له ثم يعرضها في المؤتمر.
نعم.
وأيضا مسألة التصادم، إنه هذا التصادم لا يكون ما بين مجمعين دوليين.
يعني التصادم قد يكون بين الآراء في عند المناقشة.
نعم.
لكن في النهاية يتخذ القرار أو يؤجل.
نعم. يبقى إذن قرارات المجامع الفقهية هذه من أعلى المراتب لاجتهاد الجماعي، ولا أريد أن أقول أولى أيضا، لكن
أعلى مراتب الاجتهاد. نعم. في عصرنا.
لكن يعني الناس الأصل لهم أن يلجأوا إلى هذه القرارات ولا ينظروا إلى الفتاوى الخاصة، لأنه الاجتهاد الجماعي أولى من الاجتهاد الشخصي.
أحسنت.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني استأذن من فضلاتكم ونحن نرجع إلى أسئلة إخواننا سريعا، ويعني انتسنى لنا أن نرجع إلى المسألة مرة أخرى، نرجع إن شاء الله.
نعم إن شاء الله.
بارك الله فيكم. أخونا عبد الرحمن من سوريا بيسأل، هو عنده محل مواد غذائية، بيسأل كيف يخرج زكاة هذا المحل.
المسلم عادة له يوم في السنة الهجرية يخرج فيها الزكاة، هذا اليوم هو يوم أن بلغ النصاب، ونصاب عروض التجارة هو نصاب النقود هو نصاب الذهب، ما يعادل 85 جراما من الذهب. هذا هو النصاب. متى بلغ النصاب تجب الزكاة في مثل هذا اليوم بعد عام هجري، ليس في الحال، بعد عام هجري.
نعم.
وما يزيد على النصاب يتبع النصاب. يعني إذن هنا النصاب فقط بعد السنة الهجرية، النصاب مر عليه عام كامل، وهناك ما مر عليه 11 شهرا، 10 أشهر، 7 أشهر، شهر، شهران، يوم، كل هذا يزكى وينتظر إلى حول آخر، حول هجري. فإذن هنا عروض التجارة زكاتها مثل زكاة النقود، مثل زكاة الذهب. النصاب واحد هو ما يعادل 85 جرام من الذهب، والمقدار واحد وهو 2.5%، واحد من 40.
نعم.
25 كل 1000. فالأخ الكريم يأتي في هذا اليوم الذي تجب فيه الزكاة ويقدر ما عنده من السلع، قيمة ما عنده من السلع، كل السلع التي في المحل التجاري يقدرها، المحل والأدوات التي يستخدمها والسيارات التي يستخدمها العمال مثلا، وكل هذه تسمى الأصول الثابتة. هذه الأصول الثابتة لا تزكى، لا تزكى. الذي يزكى هو الأصول المتداولة، أي البضائع والسلع بقيمتها في هذا اليوم، قيمة سوقية، ما قيمتها في السوق. عندنا القيمة دفترية وقيمة سوقية. قيمة دفترية يعني بكم اشتراها أو كم كلفته، قيمة سوقية بكم يبيعها. فالمسلم يزكي ما يملك، هو يملك القيمة السوقية وليس القيمة الدفترية. فإذا كان مثلا القيمة الدفترية 1000 والقيمة السوقية 2000، إذن هو يملك 2000. القيمة الدفترية 1000 والقيمة السوقية 500، إذن هو يملك 500. فهو إذن يزكي ما يملك بمقدار 2.5%، ثم ينتظر إلى حول آخر. بالنسبة للتاجر، كل تاجر في الغالب له ديون وعليه ديون.
نعم.
الديون التي له المجمع قسمها إلى قسمين، ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء. الديون مرجوة الأداء يضمها لماله الحاضر، الديون غير مرجوة الأداء مثل الدين معلوم زي المشكوك فيه، هذا لا يحسبه إلا متى قبضه، متى قبضه يزكيه مرة واحدة.
نعم.
إذن هنا
لو هذا في الدين التي هي له.
نعم.
الدين التي على
هي عليه يخصمها من مما يملك.
يعني هو لا يزكي عن الدين التي هي عليه، إنما الذي يزكيها الذي
الدائن. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا.
يعني أظن الآن واضح كيف يحسب الزكاة.
نعم. أكرمة البادي فضل الشيخ. أختنا هالة بتسأل، يعني هي كانت فتحة دفتر توفير في بنك ربوي من 13 سنة، وبتقول يعني أنا الآن أريد أن أتخلص من الفوائد كلها، لكن أنا في وسط المدة أخذت مبلغ 9000 جنيه من هذا المبلغ اللي كنت وضعه في دفتر التوفير، وبتقول في يعني وقت أنا أخذت هذا المبلغ 9000 جنيه حسبت جملة الفوائد فوجدتها 3000 جنيه. الآن تقول كيف لي أن أخرج هذه الفوائد جميعا، وكيف أتعامل مع 9000 جنيه اللي أنا أخذتهم في وسط المدة؟
هي أخذت 9 لكن الفوائد 3.
نعم
كما تقول هي.
نعم.
إذا تحسب 3 ثم تحسب باقي الفوائد التي أخذتها وتضمها 3، وهذا المبلغ كله تخرجه الأيتام للمساكين الفقراء وهكذا، ثم تنقل أموالها من هذا الإيداع الربوي إلى إيداع إسلامي، أي بنك إسلامي توضع في بنك إسلامي.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا شيماء تسأل، هي أيضا كان عندها مال وكانت وضعها في دفتر توفير، وبتقول أنا الآن أريد إخراجه إلى أحد أقاربي لدفع إيجار عليه.
إذا كان القريب هذا محتاج فعلا لإيجار أو أي شيء آخر فلا مانع من أن تعطيه هذا.
بارك الله فيك. هي بتسأل إنه زوجها أيضا يعني فاتح محل بيبيع فيه بعض السلع، فهي أعطته بعض المال حتى يعني يتاجر لها فيه، فبتقول يعني التجارة غير رائقة وغير مستمرة، فهو بيعطيها مبلغ كل أسبوع ولا ينظرون إلى أمن التجارة.
لا هذا لا يجوز، إعطاء مبلغ زيادة على رأس المال هذا ربا، إعطاء نسبة من الربح الفعلي هذا هو الجائز، حتى ولو كان زوجا وكان أبا وكان ابنا. النوع الشرعي هذه لابد من مراعاته، ثم بعد ذلك لا مانع من أن يتصدق هذا أو يهب هذا أو هذا أمر آخر، إنما هنا لابد أن يحسب المبلغ المستثمر ونتيجة الاستثمار والأرباح أو الخسائر، ثم تسوى هذه التجارة بين الاثنين ويمكن أن ينتهي منها، إنما لابد أن تحسب بدقة.
بارك الله فيك. أخونا محمد بيسأل، يعني والده جده لوالده أوصى له بالمنزل اللي كان يسكن فيه، ولكن بيقول بعد وفاة الجد يعني جاء الورثة وقالوا نحن نقسم مال الجد يعني مال طبقا للقواعد الميراث وأنت تبع لوالدك، فبيقول لم يعطوني شيئا، فهل لو طالبت بهذه الوصية التي كتبها لي جدي يكون هذا من ظلم أبي ومن ظلم أعمامي أو ما شابه؟
يعني الآن التركة خاصة بأعمامه.
نعم. ووالدي
وجده توفي.
نعم.
وأوصى لحفيده.
نعم. قبل الوفاء كتب البيت لحفيده وصية.
لحفيده كتب أم أعطى؟ هذا مهم.
نعم.
فإذا كان أوصى فالوصية هنا تجوز في حدود الثلث ولا تزيد عن الثلث، ثم هناك أمر آخر وهو لا وصية لوارث، بس هو ليس وارثا.
نعم.
فإن الوصية تجوز له بما لا يزيد على الثلث، لأن كالبيت يزيد على الثلث يأخذ ما يعادل الثلث فقط من التركة، والباقي التركة توزع على الورثة.
ففرق بين كتب فضل الشيخ وبين أعطى، أن أعطى تكون يعني
أعطى إثبات هبة. أعطى هبة
في الحياة ويأخذ البيت كله.
لو أعطاه في حياتي
نعم
وتسلمه فعلا أصبحت عطية.
نعم
عطية في حياتي لا تدخل في الميراث. إنما هو أوصى الوصية هنا تكون في حدود الثلث فقط.
يعني ينظر في مال الجد كله وينظر هذا البيت في مال الجد كم قيمته وكم نسبته.
نعم. نعم.
فإن كان في حدود الثلث يأخذه، إن كان أكثر من ذلك يبقى يأخذ الثلث فقط.
إلا إذا وافق الورثة، ولكن من الواضح أن الورثة لا يوافقون.
الواضح أنهم لا يوافقون.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نأخذ هذا الصالح أخونا يوسف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو تكرمت، ما هو الحكم في الاستفادة من الأراضي الزراعية المرهونة؟
استفادة؟
الأراضي الزراعية المرتهنة، يعني واحد راهن أرض زراعية، هل يستفيد من الأرض الزراعية ولا يدفع لها إيجار؟
أبشر يا أخي، شيخ يجيبه إن شاء الله. نرجع أسئلة أخت الشيخ.
تفضل.
يعني أختنا سامر بتسأل، زوجها بيعمل في شركة اتصالات، فيعني بعض من يشترون منه بيعرضوا عليه أنهم يشتروا هذه القروض بمبلغ أكبر، وبتقول يعني هذا المبلغ مقابل سرعة إنجاز العمل، يعني خطوط تشتغل بسرعة أو ما شابه، فبتقول هل يجوز له أن يأخذ هذا المال؟
أكمل السؤال. السؤال أذكر في أشياء يعني.
ويعني وذكرت أيضا إنه ربما يأتي هؤلاء الناس بسجلات تجارية هي أصلا هم ليسوا مستحقين لها، وإنما يكون موظفين في شركات فيأتوا هذه السجلات
وبدون علم أصحاب السجلات.
بلا شك وبدون علم، يعني هو موظف ولا يعلم صاحب العمل، ويأتي بالسجل حتى يعني يأتي بهذه الخطوط أو هذه الكروت أو ما شابه.
كل هذا غير جائز. أما الأول فالمال الذي يأخذه لا حق له فيه.
نعم، لأنه أصلا بيعمل في الشركة
لا حق له فيه. سرعة إنجاز أو سرعة إنجاز لا يجوز أن يأخذ ولا كانت رشوة.
نعم.
ثم بالنسبة للمال الآخر الذي يأتي عن طريق ناس دون علمهم، هذا أيضا غير جائز. لذلك أقول لها، تنصح زوجها أن يبتعد عن هذا الكسب، فليس الكسب هنا حلالا.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أخونا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عن سؤال بالفضل.
تفضل سؤالك يا أخي.
نعمل شركة صاعم، تمام؟
نعم.
الشركة بتخيرنا بالموافقة أو عدم الموافقة على العمل وظيفة التأمين، تمام؟ ألو.
نعم يا أخي تفضل.
تدفع وظيفة التأمين من نسبة من الأرباح بتاعت الشركة، ولكن النسبة دي لا توزع نقدا، ولكن إما بصورة خدمات أو عمل وظيفة التأمين أو بترد إلى الدولة، ده اللي احنا فاهمين، تمام؟
نعم.
وطبعا اللي مش هيوافق ملوش الحق ان هو يطالب بالفلوس دي، لانها ما تصرفش نقدا. وطبعا يعني في حاجه بسيطه في الاخر، ان يتم خصم نسبه ضعيفه من الارباح اللي هي بتوزع، اللي هي ليك الحق ان تاخدها نقدا لاستكمال قيمه الوثيقه. شكرا.
بارك الله فيكم يا اخي. الشيخ يجيبه ان شاء الله. نرجع للأسئلة. أخونا أبو يوسف يقول أنه بيعمل في شركة مقاولات، وصديق له عرض عليه عمل هو بيراه أنه يعني الشركة التي يعمل فيها لا طاقة لها بإنجازه، لأنه يعني مشروع كبير، فبيقول يعني هل يجوز لي أن آتي بمقاومة الخارج وأعرض عليه هذا العمل في مقابل أن أنا أخذ منه عمولة؟ ثم بيسأل سؤال آخر، إذا أخذت منه هذه العمولة هل يجوز أن أعطي صديقي اللي هو جاب المشروع أصلا يعني من باب الهدية، من باب شيء من ذلك، مبلغ من هذا أو جزء من هذا المبلغ؟
هو يعمل في شركة، موظف في شركة، فلا يجوز أن يزاول عملا من جنس العمل إلا بإذن الشركة ومعرفة الشركة. فعليه أولا أن يخبر الشركة، يقول لو في كذا، الشركة قد ترى أنها تقوم بهذا العمل، يعني هو يرى أنها لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل،
نعم.
قد ترى هي أنها أن يعني يمكن أن تقوم بهذا العمل أو أنها تأتي بأحد يقوم به وتأخذ العمولة لها.
نعم.
وليس هو الذي يأخذها لنفسه. فإذا هنا بالنسبة لهذا الموظف في الشركة لا يتصرف هذا التصرف إلا بإذن الشركة وعلمها، والشركة هي التي تتصرف،
وبالتالي لن يعطي صديقه شيء لأنه العمولة نعم. أصلا يعني
للشركة،
للشركة وليست له.
نعم.
نستقبل هذا السؤال أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عادل.
يا مرحبا أهلا وسهلا تفضل.
حضرتك كان والدي سايب منزل في 7 محلات وفي 3 شقق، يعني شقة تحت وشقتين دور التاني، فكان متزوج قبل ما يتوفى بواحدة تانية غير والدتي، فأنا عملت لها قيمة إيجارية مثلا في 7 محلات دي مع 3 شقق مثلا، وابتديت مثلا أطلع النسبة بتاعتها اللي هي هي والدتي الطم وببعت لها القيمة دي كل شهر، فعايز أعرف اللي أنا بعمله ده صح ولا إيه ولا هي مش عارف أنا صراحة، وأفادكم الله.
يعني هو ترك المنزل وتوفي، فأنت بتسأل الآن عن قيمة إيجارية أنت يعني، طب لماذا لم توزع الميراث أصلا؟
لا أفضل
أنا بسأل لماذا لم توزع الميراث يا أخي، يعني لماذا بتصنع هذه القيمة الإيجارية لهذه السيدة
ما هو وهوزع ميراث إزاي؟ أصلية قيمة بتاعتها مش هينفع، بس حتى المحل أكتر من قيمتها والشقة برضو تخبر حضرتك، لأن إحنا أربع صبيان وبنت وغير والدتي موجودة تخبر حضرتك؟
نعم شيخ يجوب إن شاء الله. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
أسأل الله هذا. أخونا محمد بيسأل يعني له صديق خرجت له شقة من الإسكان وبيقول له متطلب أن يدفع 30,000 جنيه حتى يعني يستوفي هذه الشقة أو يحول على البنك، والبنك بيخليه الشقة 95,000 جنيه وبيأخذ منه يعني من مرتبه قسط شهري.
هو لو أنه دفع المبلغ بالكامل وتسلم الشقة فلا شيء فيها.
نعم.
إنما إذا تحول إلى البنك أصبح قرضا ربويا، هو القرض الربوي معلوم أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، يعني من يأكل الربا كمان يعطي الربا كمان يكتب الربا كمان يشهد على الربا هم سواء، فإذا لا يلجأ إلى القرض الربوي إلا إذا كان مضطرا، لأن يعني أيضا من قرارات مجمع البحوث الإسلامية عندما كان دوليا الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة، وهذه فتوى دقيقة الحقيقة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
نعم.
فإذا هنا إذا كان مضطر نعم يأخذ هذا، غير مضطر إما أن يشتري ولكن نقدا أو لا يدخل في الموضوع.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا السؤال أختنا أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا ابني أنا عايزة أسأل، أنا عندي زكاة المال، ويعني زكاة يعني المال هذا أنا أولادي عطوني وزوجي عطني يعني عطاني يعني من مصروفي وكذا، فجمعت زكاة المال ده، فيعني زوجي عليه متأخر في كاردي يعني، فليصير إن أنا أعطيه من زكاة المال ده ولا يعني لازم أطلعه برا؟
حاضر يا أختي. شيخ يجيب إن شاء الله. بارك الله فيك.
الله
أصلح الله حالي. شيخنا أخونا يوسف بيسأل ما الحكم في الاستفادة من الأراضي الزراعية المرتهنة؟
المرتهنة؟
نعم.
الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، فالرهن هنا ما سببه؟ بسبب قرض مثلا أو دين، فإذا هنا الانتفاع مقابل الدين أو القرض.
نعم.
وكل قرض جرى نفعا
فهو
ربا. إذن لا يجوز للمقرض أن ينتفع بالرهن الذي أخذه لضمان القرض، لا يجوز له هذا. إذا لم يكن هناك قرض ولكن دين بسبب آخر غير القرض، بسبب آخر غير القرض، وصاحب الرهن أراد لهذا أن ينتفع به برضاه أو ينتفع بأجرة المثل، يعني ينظر إلى هذه الأرض إيجارها كم الأجرة فيأخذها كعقد إيجارة ويدفع الأجرة للمقترض أو يحسبها من القرض. لأن بدون هذا لا يجوز الانتفاع بالقرض. إذن الرهن للانتفاع به لأنه دائن أو لأنه مقرض هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أحمد بيسأل، اللي هو بيعمل في شركة قطاع عام، وهذه الشركة تخيضهم بين عمل وثيقة للتأمين، وبيقول هذه الوثيقة بتدفع من أرباح خارجة من هذه الشركة وأرباح غير مدفوعة، يعني هم لا يأخذوا هذه الأرباح بصورة مالية، وإنما هذه الأرباح يعني يقول إنما هي خدمية. فبتقول إن الشركة هتعمل عليهم هذه الوثيقة للتأمين وتأخذ الوثيقة من الفوائد الغير مدفوعة لهم هذه التي يعني تخرجها الشركة، وبيقول أيضا يأخذوا مبلغ بسيط من الأرباح المدفوعة، فيدخل في هذا التأمين أم لا يدخل؟
المعروف أن التأمين في منهم ما هو إسلامي ومنهم ما هو غير إسلامي، فالسؤال هذا معناها أن التأمين غير إسلامي.
نعم،
التأمين الإسلامي جائز كما أفتت المجامع الفقهية، التأمين غير إسلامي غير جائز، سواء كان على الممتلكات أو على الأشخاص كله غير جائز، الجائز منه هو التأمين الإسلامي فقط.
نعم.
الشركة هذه إذا كانت تشغل تأمين عن الموظفين، تأمين أحياء، بحيث أن الموظف هو الذي يدفع قسط التأمين والشركة تدفع قسطا للتأمين، أي أن الموظف يشترك في دفع قسط التأمين، هذا لا يجوز. إذا كانت الشركة هي التي تتولى التأمين على موظفيها دون أن تحملهم أي شيء، في بعض الشركات تؤمن على الموظفين ولا تأخذ منهم شيئا، إنما هي التي تدفع قسط التأمين.
نعم.
في هذه الحالة ربما يجوز، لأنه لم يشتركوا ولم يدفعوا، لم يدفعوا شيئا في التأمين.
نعم.
إنما إذا كانوا سيدفعون لا يجوز ما دام التأمين غير إسلامي.
وبيقول إن الشركة هتدفع من الفوائد الخارجة هذه اللي هي يعني قد تكون حقيم لكن ليست مالية، وتأخذ قدر بسيط من الفوائد اللي هي حقهم ماليا، يعني يأخذوها نقدا يعني.
طيب إذا لم يشتركوا فهل يأخذون هذا الحق أم أن الشركة ستأخذه أيضا
الخدمي؟
نعم.
وبيقول أن يعني ليس لمن لا يشترك الحق في
يعني يأخذها،
يعني يأخذ،
يعني إذا سوف لا يأخذ، يعني المسألة ترجع إلى أن الشركة هي التي تقوم بدفع الأقساط ولا تحمل الموظفين أي شيء. في هذه الحالة لم يغرم الموظف، لم يغرم شيئا.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا السؤال أخونا وجيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك يا أخي تفضل.
يا أخي والله كنت جبت لزوجتي ذهب الشبكة يعني، فكنت عايز أسأل على زكاة الذهب ده، هو كان بمبلغ 10,000 جنيه لكن النهاردة يعمل بتاع 20 أو أكثر من 20، فكنت عايز أسأل على زكاة المال بتاعته.
حاضر يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. أخونا محمد من جيزة أبو الشيخ بيسأل إن والده توفي وترك منزلا فيه 7 أدوار وثلاثة شقق، وبيقول إنه قبل أن يتوفى والده يعني كان متزوج من زوجة أخرى، وهو الآن بيعطي هذه الزوجة قيمة إيجارية لهذه الشقق ولهذه المحلات 7. لما سألته لماذا لم توزع الميراث قال إنه حق هذه الزوجة أقل من محل أو أقل من شقة، فلذلك هو يعطيها هذه القيمة الإيجارية لأنهم عدد كبير، والدته موجودة وإخوته وأخواته، وحق هذه الزوجة الثانية أقل من قيمة شقة أو أقل من قيمة محل.
أنا هو الأصل أن الميراث يوزع ثم وجد أن حق الزوجة قليل يمكن أن يعطوه أن يعطوها من مالهم، إنما أن يوزع الميراث وأن يعرف كل نصيبه في الميراث، أن هذا ممكن بعد هذا تجد مثلا ارتفاع في القيمة فيبدأ الخلاف، هذا يحدث فعلا.
نعم.
ولذلك هنا تنفيذ شرع الله أولا الميراث وزع الميراث، وجد أن الزوجة الثانية هذه نصيبها قليل وتحتاج إلى مساعدة، عليهم أن يساعدوها، لكن بعد أن عرف نصيب كل من الورثة.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم محمد تقول يعني هي عندها زكاة مال، وهذا المال يعني أولادها أعطوها بعض المال وزوجها أعطاها بعض المال، فتكون عندها مال ووجبت عليه الزكاة، فبتقول هل يجوز أن أعطي بعض زكاة هذا المال أو زكاة المال كله لزوجها لأن عليه دين؟
يعني إذا كان الزوج عليه دين ورأت أن الزكاة تدفع له لتساعده في هذا فلا مانع، بل على العكس يعتبر من حسن المعاشرة، لأن الزوجة ليست مكلفة بالإنفاق على الزوج.
نعم.
يعني العكس غير لا يجوز، لأن الزوج يعطي زوجته من الزكاة هذا غير جائز، لأنه مكلف بالإنفاق عليها.
نعم.
إنما الزوجة تعطي زوجها من الزكاة هذا لا مانع، وحدث هذا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا وجيه يسأل يعني هو كان أتى لزوجته بذهب شبكة، كل هذه الشبكة كانت في وقتها ب10,000 جنيه، الآن يعني سعرها أعلى ب20,000 جنيه، فبيسأل عن زكاة الذهب.
الذهب الذي ويلبس وعلى قدر الحاجة، قليل على قدر الحاجة ويلبس مثل خاتم كذا في اليد، هذا الراجح أن هذا ليس عليه زكاة، ولكن ما زاد على هذا يجب عليه الزكاة بإقدار 2.5% من قيمته. فإذا هنا ما دام هذا لا يلبس وإنما شبكة تركا للذكرى لكذا لأي سبب من الأسباب، إذا إما أن يباع الذهب ويزكى والباقي مثلا يستثمر، وإما أن يقدر القيمة ونخرج الزكاة كل سنة حولية كل سنة هجرية.
نعم. بارك الله فيكم شيخ. نستقبل هذا الصال. أختنا نادية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك. يا
أنا أرمنة، وبعد كده كان يعني حماتي كان لها نص البيت، وجوزها اللي هو حماية كان ليه البيت. جت حماتي اتوفت قبل جوزي ما يموت الله يرحمه، بس بعد كده حماية مات، بس فعمام عيالي ما كانش عايزين يدوني البنات خالص ورث، لأن هما بنتين. بس بعد كده في المهم قلت لا كده حرام والكلام ده كله، دخلت ناس بعد كده راح قالوا لا يبقى خلاص انت مالكيش فيه خالص، وبشرط انك انت حتى لو اخدت في المنزل اللي احنا ده هتاخديه تاخديه بشروط اللي نقول لك عليها، بحيث ان نديك مثلا محل واحد من جملة 14 محل وشقة وما تبنيش تاني فوق ولا حاجة. بس فقلت لهم ليه طب كده حرام التوزيع كده خلص والكلام ده كله، المهم دخلت ناس والكلام ده كله. فانا عايزة اسأل فضيلة الشيخ سؤال، هم بيقولوا ده احنا لا اساس البنات دول ما كانش ليهم ورث، بالرغم بلفت نظر فضيلة الشيخ ان والدته كان لها نص البيت وكان اصلا قبل ما جوزي يموت الله يرحمه، بس بعد كده هو ما جوم وزعوا الفلوس ادوا بنتين قد واحدة من بنات حماية بس، يعني عمات بناتي بنات الاتنين خدوا قديهم بس في الفلوس، وبعد كده دلوقتي فرضين عليا ادوني شقة وفرضين عليا ان انا ما ابنيش تاني ولا اي حاجة في الميراث اللي انا واخداه. فهل ها كلامهم حقيقي ان انا اساسا ملياش؟ سألت المشايخ كلهم قال ليه بنتي ده افترى حرام ليه.
خلاص يا اختي شكلي فصلي في عظام، جزاك الله خير بارك الله فيك. يعني أنا أرى أن هذه مشكلة وليست فتوى. نعم، يعني الأولى أنه يعني هي تجلس وتأتي بأهل الفضل ممن تثق فيهم وأهل زوجها يثق فيهم ويعني يجلسوا بينهم ويحلوا هذا الأمر.
نعم،
بارك الله فيكم شيخ. يعني نرجع إلى الأسئلة. سائل بيسأل: شاركت في مسابقة دينية بعدة أسماء من أهلي وفاز بعض أقاربي بجوائز وتركت لهم قيمة الجوائز كنوع من المساعدة، فما حكم هذه الجوائز مع العلم أنهم لم يشتركوا في الحقيقة بل أجبت أنا عنهم وأرسلت بأسمائي؟
المسابقات أرجو أن نتنبه لهذا، القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل، غرم محقق ولو ثمن مكالمة، مقابل غنم محتمل مكسب محتمل،
عربية
ولو كان عمرة أو حج. نعم، لذلك الاشتراك في المسابقات التي فيها غرم هذا غير جائز، أي غرم كان، مثلا الاتصال بالهاتف بمكالمات مرتفعة الثمن هذا لا يجوز، وهو يكسب يعتبر هنا من باب الميسر.
نعم،
ولو كان مسابقة دينية،
ولو كان مسابقة دينية،
ولو كانت مسابقة دينية لا يجوز، ولو كان من يجري المسابقة قراءة فضائية دينية أيضا لا يجوز. يعني هنا مدام فيه غرم يعني المشترك يغرم أي شيء ولو يغرم مبلغا قليلا دخل في الميسر، إذا كان لا يغرم شيئا نعم يمكن أن يدخل في هذه المسابقة، لما يغرم لا يدخل في المسابقة، فأرجو أن نتنبه لهذا لأن هذا للأسف الشديد منتشر.
نعم،
وبالذات عندما يسمع مسابقة دينية فلا يتصور أن يكون فيها ميسر، مسابقة لأداء عمرة، مسابقة لأداء كذا، وهو الواقع أن هذا ميسر، فلا نشترك في هذه المسابقات إلا إذا كان الاشتراك بدون غرم دون أن يغرم شيئا.
طب نستقبل اتصال شيخنا أخونا محمد من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك يا أخي.
كيف حالكم، حالكما مع الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله،
بارك الله فيك.
الحمد لله، أشهد الله أني أحبكما في الله سبحانه وتعالى.
أحبك الذي أحسن لأجله، بارك الله فيك.
ولدي سؤال واحد فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال: أنا عندي محل تجاري من المواد الغذائية، والسؤال هنا كيف أتعامل مع بعض الناس الطيبين يأخذ عليك سلعة بالدين أو بالأجل ولما تطالبه بتسديد المبلغ يغضب ويشتمك أو يسبك، إن لم يشتمك في وجهك شتمك في غيبتك، وإن لم تبيع له أصلا، إن لم تبيع له السلعة بالأجل كذلك يغضب، وأنا والله لم أكن فظا ولا غليظا مع هؤلاء الناس وإنما أستعمل اللين والحكمة معهم، فبماذا تنصحوني فضيلة الشيخ؟
بارك الله
فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ يجيبك إن شاء الله، أصلح الله حالك. طب شيخنا، يعني السؤال السابق، يعني إن كانت هذه المسابقة ليس فيها غن، ليس فيها غضم أضلا، وهو يعني أجاب بأسماء أقاربه وهم كسبوا ربحا في هذه المسابقات، هل يجوز لهم أن يأخذوا هذا؟
لو قلنا هنا يعني المسابقة أصلا في أشياء يعني ليست مسابقة معنى صحيح.
نعم،
يعني عندما يسألوا ما عدد سور القرآن الكريم، هل في أحد يعني يجل هذا؟
للأسف فيها أبو الشيخ.
نعم،
تفضل.
يعني ممكن ينظر في المصحف.
نعم، ينظر
شوف عدد صور. يعني أسئلة عادة تجد الأسئلة لا تحتاج إلى بحث أو تفكير، وإنما هي لمجرد أن تبدو كأنها مسابقة.
نعم،
إنما هي ليست مسابقة، فإذا هنا الاشتراك سواء اشترك باسمه أو أسمائه، المهم أن لا يكون هناك غرم.
لا.
إن لم يكن هناك غرم فالأمر سهل يسير، في غرم أصبح الأمر عسيرا.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا محمد الزائر يعني هو بيقول إنه عنده محل تجاري لبيع المواد الغذائية، وبعض الناس يأتون ليشتروا سلع بالأجل ثم لا يسددون، وإذا طلبهم بالسداد يعني يغضبون وربما يسبونه إن كان إن لم يكن في وجهه ومن خلفه، فيعني بيقول ماذا ننصحه؟
هو أنا من حقي أن يبيع نقدا أو بالأجل، وإذا امتنع البيع بالأجل هذا من حقه، ولا يجوز لأحد أن يعيب عليه هذا، هذا غير جائز. ثم ما يبيعه بالأجل لابد أن يأخذ ما يثبت أنه باع بالأجل، أي ما يضمن حقه.
نعم.
إذا غضب أحد منه بغير سبب فهو لا ذنب عليه، الذنب بدون سبب، يعني هو يحاول أن يعاملهم باللين واللطف وهكذا بحيث لا يجعل أمامهم وسيلة للغضب، لكن إذا كان مع كل هذا يغضبون لا يهتم ماذا يفعل.
نعم.
لكن هنا من الأجل يكتب ورقة بالثمن المؤجل وبموعد دفع الثمن، لابد من الكتابة، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذكر صغيرا قبل كبيرا.
نعم.
لابد إذا من كتابة الدين،
هو أحفظ كمان. نعم. أحفظ له وأحفظ لل
نعم نعم. فإذا هنا لابد من كتابة الدين.
أصل الله حالك موضوع الشيخ. سأل بيسأل أعمل في إدارة جمعية خيرية وأنا القيم على أموال المسجد الخاص بالجمعية، والسؤال هل المال الذي عندي أمانة للمسجد عليه زكاة؟
هذا المال ما دام المسجد فلا مالك له، يعني مال الوقف ليس مملوكا لأحد، لأن الوقف حبس العين وتسبيل الثمرة.
نعم.
فالمال الذي من شروط وجوب الزكاة أن الإنسان يزكي ما يملك، فهنا الوقف غير مملوك.
نعم.
الوقف ليس مملوكا لأحد، وإنما الثمرة توزع، حبس العين وتسبيل الثمرة، فإذا هذا ليس عليه زكاة لأنه ليس ملكا لأحد حتى يزكى. هذا الجزء من السؤال.
نعم هذا الجزء. هو بيسأل الجزء الثاني، هل يجوز إقراض جزء من هذا المال الموقوف لبعض المحتاجين من حين لآخر لكي يفك عنهم؟
لا يجوز، فإذا كانوا محتاجين كان يعطيهم من هذا المال، وليس وقف وليس قرض.
نعم.
وإنما يعطيهم كصدقة أو زكاة من هذا المال، إذا كان مال زكاة وهم يستحقون الزكاة يعطيهم منه كزكاة وليس كقرض.
إنما كقرض هو أصلا لا يسوغ له أن يتعامل هذا التعامل،
هو لا يملك أن يقرض.
نعم.
الإنسان يقرض ما يملك، هو لا يملك هذا المال فكيف يقرضه؟
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل استأجرت شقة في بيت ثم حدث
هنا كان في باقي السؤال، كان في باقي كله باقي أذكر
يعني الباقي السؤال الآخر هذا حضرتك إن شاء الله بارك الله فيك. لكن هو بيسأل استأجرت شقة في بيت ثم حدث خلاف بيني وبين صاحب البيت فتركت له الشقة ولم أعد إليه، فرد إلي مالي مع شخص أعرفه، فيعني بيسأل ماذا أفعل بهذا المال، هل أخذه أم ليس من حقي أم
يعني إذا سكن في الشقة فترة معينة يرسل إليه الإيجار ويأخذ الباقي فقط.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا السؤال أخونا سعد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فهد مو سعد اللي اسمه، اسمي فهد.
فهد تفضل يا أخي.
لو سمحت أنا أسأل الشيخ لو سمحت، أنا كنت أخذت قرض من بنك، والقرض اللي أخذته أنا كان على صورة أنه البنك راح يشتري سلعة وراح يبيع السلعة هذه خارج البلد، وقيمة السلعة هذه هتصير لي، وبعد كده أنا أرد لهم قيمة السلعة هذه على أقساط، وقيمة السلعة هترتفع عن القيمة اللي أنا أخذتها. يعني إذا كانت أنا أخذت القرض منهم 100,000 راح ارجع قيمه السلع 119,000 بصوره اقساط شهريه. وضح السؤال شيخ؟ الو
ايوه يا اخي ابشر شيخ يجيب ان شاء الله بارك الله فيك. طيب شيخنا نجيب عن سؤال اخونا فهد، هو بيقول يعني اخذ قرض بنك وهذا القرض صورته انه البنك بيشتري سلعه ويبيعها خارج البلد والقيمه تكون هي القرض الذي ياخذه، لكن هو بيقول انه انا هرد هذا القرض باكثر من قيمته، يعني ان كانت القيمه التي سترد مثلا 100,000 ريال هو هيرده 119.
يعني كيف يكون هنا قرض؟ كيف انه قرض؟
كيف هذا التعامل يكون قرض يعني؟
أنا متوضيح وضح السؤال يعني غير واضح.
طيب يعني أخونا انصرف، فيعني هذه الصورة هو بيسأل عن هذه الصورة إنه
ما هي؟
إنه بنك أنا أريد أن أخذ مال من البنك فهو بيشتري سلعة ويبيعها ثم يعطيني قيمة المبيع، قيمة هذه السلعة التي بيعت، هو اشتراها وتملكها البنك ثم باعها لي، يعني باعها لحسابي، أنا أخذ القيمة مثلا 100,000 ريال ولكن أسددها على أقساط بزيادة تكون 119.
يعني إذا نشتري السلعة ويبيعها لحساب العميل هذا،
لحساب العميل نعم،
يعني كأنها ملك له
نعم،
ثم قسط عليه بزيادة
نعم.
هو لم يوضح السؤال لما يبدو هذا بالنسبة للتورق المصرفي. التورق المصرفي ليس في سلعة مقصودة وإنما تدخل سلعة بقصد تبرير الدين مع الزيادة.
نعم.
فالعميل يلجأ إلى البنك يشتري سلعة بالأجل مثلا ب 120 ويدفع شيكات ب 120 ثم بعد أن يشتري السلعة تباع هذه السلعة بمئة نقدا فيأخذ المئة وقد كتب شيكات بمئة وعشرين.
نعم.
وهذا هو التورق المصرفي الذي لم تجزه المجامع الفقهية.
نعم. يعني إذن هذا الفعل لا يجوز لأنه المجامع الفقهية أفتت بعدم جوازه.
لأنه السلعة ليست مقصودة.
نعم.
ثم في الغالب يكتب فقط دون أن يكون هناك سلعة، وبالذات إذا كانت سلعة من الأسواق العالمية البورصة العالمية فيكتب أنه اشترى كذا من الحديد من النحاس
أمر صوري يعني
باعه بكذا، يكتب اشترى يكتب أنه باع ويأخذ المبلغ ولم يتم لا بيع ولا شراء.
لا.
لأن هنا لا يستطيع أحد أن يشتري من البورصة بهذه الطريقة، البورصة تبيع بالملايين أو مئات الملايين أو المليارات ليس بهذا الحجم الصغير.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال أخونا أبو فرحة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك أحمد؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
إزي حضرتك فرحة؟
حياك الله وبارك فيك.
بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير.
أكرمك البري يا أخي بارك الله فيك.
بعد إذنك فضلت الشيخ، أنا لي أخ صديق اسمه أبو حمزة عنده محل تجاري بتاع بقالة، وفي بعض الأشخاص بيشتروا من عنده المواد اللي هي بتاعت البقالة، السمنة السكر الحاجات دي، وبيحطوها عنده على الحساب، فهو في ساعات مثلا الحاجة دي مثلا تبقى بعشرة جنيه، هو مثلا يعني عشان الحاجة دي بيرد سعرها بعد شهر، لما يجي الزبون بيحاسبه بعد شهر مثلا بيعملها له بحداشر جنيه، او مثلا حاجه تانية مثلا بخمسه بيعملوها بخمسه ونص، يعني بيحط هامش ربح عشان الفتره اللي هتقعد فيها السلعه دي او الفلوس على ما ترجع له بعد شهر، بس ما بيقولش للزبون او اللي عنده على الحاجه دي، فهل يجوز له ان يعمل كده ولا دي كده ترى غلط؟
فانا هو بيزيد في ثمن السلعه
يعني
عشان المده
اللي بيحسبها مثلا ب 11 لان الثاني هياخد اجل، هياخد بعد هيدفع الفلوس بعد فتره.
نعم.
لما يقبض مثلا هيدفع بعد شهر مثلا، فبياخد على الحساب بمعنى اصح، وبيجي اخر الشهر يحاسب، فالزبون ما بيقولوش انت حطيت بكام ولا عملت ايه، بس هو مثلا الحاجه ب 10 ممكن يحط عليها جنيه يحط عليها نص جنيه بحيث ان هو يعوض قيمه ان الحاجه دي اتركنت مده شهر.
ماشي يا اخي بارك الله فيك. شيخ الجيوب
جزاكم الله كل خير.
جزاكم الله خيرا. نجيب شيخنا عن سؤال الأخير. يعني هو بيقول عنده صديق أو أخ عنده محل تجاري بقالة، وبعض الناس يأتي ليشتري منه الأشياء على النوتة كما يقولون، أو يعني على الدفتر، فبيقول هو بيزيد في ثمن الأشياء في الحساب، يعني كيلو السكر 5 جنيه يخليه 6 مثلا، عشان هذه المدة اللي هيبقى فيها المال خارجني.
هو زيادة البيع الآجل عن بيع الحال هذا لا شيء فيه، والمجمع أجاز زيادة البيع الآجل عن البيع الحال. لكن إذا كانت مسألة أيام، ما أظن أنه يحتاج إلى أن يزيد في السلعة، المسألة أيام فقط. يعني لو مسألة سنة سنتين مثلا نعم، لما إذا كان سيرده خلال الشهر فأرجو أن يلاحظ هذا، يلاحظ أن يجعل السعر بدون زيادة ما دام سيرد في نفس الشهر.
هو بيقول الفضل الشيخ يعني الزيادة طفيفة نص جنيه جنيه، بعض الناس يقول مثل ذلك، يعني هذه الزيادة لا تسمى زيادة بالمعنى المعروف.
يعني لم نقل له هذا حرام أو هذا غير جائز،
نعم،
قلنا
الأولى له أن نعم يصنع ذلك.
يعني هذا من حقه أن يزيد، وهذا البيع بالتراضي، ما دام بالتراضي فلا شيء في هذا، لكن الأفضل له هو أن ما دام مسألة أيام ألا يزيد.
بارك الله فيكم شيخنا، طيبت وطابت أيامك، وقتنا قد نفد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا لك بخير، وألا يحرمني وإياك من نعمة البلاغ عنه والدعوة إليه.
أمين.
الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين.